إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام في الوجوه والنظائر، وكتاب نفتح صفحة 89، وقفنا عند باب الاستغفار. باب الاستغفار بدأ الكلام بيقول: الاستغفار استفعال من طلب الغفران، والغفران تغطية الذنب بالعفو عنه، والغفر الستر، ويقال اصبغ ثوبك، اصبغ ثوبك، يعني فاغفر للوسخ، وغفر الخزي، يعني طبعا الخز اللي هو يعني بيقول ايه، نسيج معمول من الصوف، يعني خامه من الصوف او ابرايسم اللي هو نوع من انواع الحرير، وما على فوق الثوب ايضا يقال عليه كالزئبر، اللي هو يقول لك غفر، سمي زئبر الزئبر زئبر عشان غفر لنا انه استر الثوب، الى اخره من معاني في اللغه. ده معنى الغفر هو الستر. يبقى اول حاجه في الباب عشان كده نركز مع بعض الاستغفار، وبيتكلم على وجوه الاستغفار في القران وطريقته زي ما هو ماشي في كل كتاب رحمه الله، انه يبين المعنى في اللغه ثم يبين وجوه الكلمه في القران. فالكلمه في اللغه كلمه استغفار من استفعال طلب المغفره، ملخص الكلام اللي قلناه كله طلب المغفره. طيب قبل بس ما يعني ادخل على المعنى في او الوجوه الكلمه في القران، احنا نعلم كلنا انه الغفور من اسماء الله سبحانه وتعالى، والعفو ايضا من اسماء الله. طب هل في فرق بين العفو والمغفره، ولا الاثنين حاجه واحده، ولا يعني ايه الموضوع؟ طبعا احنا متفقين ان اسماء الله مش مترادفه، كل اسم ليه معنى غير الاسم التاني، وكان بعض الاسماء تحمل بعض المعاني من اسم الاسم، لكن مفيش حاجه اسمها اسم زي التاني بالظبط كربون، يعني ما ده مش موجود. فالعفو اسم والغفور اسم، فدي اسماء الله لابد يكون بينهم فروق. ايه الفرق بين العفو وبين المغفره؟ للعلماء قولان في المساله، العلماء قولان في المساله، قالوا العفو اللي هو ابلغ، هل العفو ابلغ من المغفره ولا المغفره ابلغ من العفو؟ يعني مش بتكلم في المعنى، بتكلم في مساله الابلغ، اني افضل للعبد او احسن ليه، ان الله يغفر له ولا يعفو عنه؟ في اقوال للعلماء، في العلماء قولين، فريق من العلماء قالوا العفو ينبني عن المحو، انت عارفه الدعاء حافظينه كلنا، اللهم لك عفو تحب العفو عفو عنا، فينبني عن المحو، والمغفره بتنبني عن الستر. هنقول لك كلمه غفر يعني ايه، اللي هو من الستر، ستر ستر، حتى يقول لك على لجه الراس، الخوذه اللي بتتحط على راس الجندي عشان تحميه من الرصاص والسهام، يقول عليها ايه؟ مغفر. ليه مغفر؟ لانه بيستره من الرصاص. اذا الكلمه مبنيه على الستر، فالمغفره مبنيه على الستر، والعفو مبنيه عن المحو. فقيل العفو ابلغ من المغفره. ليه؟ لان العفو فيه محو والمغفره ستر، ومعلوم انه المحو ابلغ من الستر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمحو الذنب خالص ويتجاوز عنه، ولا يغفره يستره لكن الذنب موجود؟ طبعا قالوا الذنب لو يغفر بالكليه او يمحى بالكليه افضل من الذنب يكون موجود لكن الله عفى عنه. ده قول لفريق من العلماء معتبرين. اعترض هذا القول، قيل لا، ده المغفره هي اللي ابلغ من العفو، المغفره ابلغ من العفو. ليه؟ قالوا العفو متضمن لاسقاط حق قبلي، يعني الله يسقط الحق، الله لا يؤخذ العبد بما يعني يستحق، سقط حقه في حق من عند العبد خلاص، يعني تجاوز عنه وسامحه، ففي اسقاط الحق وفي المسامحه، ده العفو. قال لك المغفره بقى لا، المغفره بتتضمن وقايه العبد الشر ذنوبه، وتيسر له الاقبال على الله ورضا الله عنه، فاهم قصدي؟ وبالتالي قالوا لا، العفو المغفره ابلغ من العفو، بخلاف العفو. قال لك لان العفو عباره عن ان العافي بيعفو، العافي يعفو، يعني بيتنازل عن حقه مثلا في حق البشر، يتنازل عن حقه مثلا، يعني ده في ايه؟ في ولي الدم. لو ليه حق انه يقتص من الجاني ممكن يعفو ويتنازل وما ياخدش حقه من الجاني، بس هل العفو ده يشمل انه يصل له امره بقى وعانه على الخير ودافع عنه الشر؟ لا، هو مجرد انه هيعفو مش هياخد حقه، فاهم قصدي؟ يعني هو مش هياخد حقه، انتهى الموضوع، عفى عنه بانه ترك حقه في القصاص لانه ولي الدم والحق انه يقتص، لكن عفى عنه ترك الموضوع خلاص انتهى، لكن مش معنى كده انه بيحبه ولا بيساعده على الخير ولا بيسر له حاجه. فاذا العفو في اسقاط للحق والمسامحه فقط. اذا العفو هو عباره عن ايه؟ ترك محض، لكن المغفره بتتضمن انه يقي شر الذنوب ويرزقه الاقبال عليه ويرضى عنه. فالمغفره فضل مع بقى ان هو غفر الذنب، لكن فيها احسان وفضل وجود. ده قول اخر، يعني في نزاع بين اهل العلم ايهما ابلغ او افضل، العفو ام المغفره؟ ده قولان العلماء، حبيت بس ابينهم كده عشان لما يعني يجي اسم الغفور او البتاع. طبعا المساله محتاجه يعني كلام اوسع وتحرير اوسع، لكن ان شاء الله نبقى نذكر ده في اسم العفو احيانا الله. نرجع تاني لكلامنا ونشوف المعنى بقى في القران، ايه الوجوه لكلمه الاستغفار في القران؟ لها وجوه. اول حاجه ذكرها احدها الاستغفار نفسه وطلب الغفران، الكلمه المعروفه كقوله تعالى في سوره هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه، قول شعيب. الايه دي رقم 90 في سوره هود، ركزي معايا، دي الايه رقم 90. وفي سوره يوسف قال: واستغفر لذنبك. وفي نوح قال: واستغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفروا ربكم، استغفروا ربكم، جت كتير في القران. طيب وقفه كده بس قبل ما نقل على المعنى الثاني. يبقى المعنى الاول الاستغفار هو طلب الغفران، بطلب الله يغفر لي ذنوبي، ده الوجه الاول لكلمه استغفار في القران. طيب عندي في سوره هود الايه 52 قول هود بقى لقومه ماذا قال؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ده قول هود لقومه وبيدعوهم الى التوحيد. القول الاولاني اللي عندك في الكتاب اللي هو قول شعيب لقوم، الاثنين الايتين، الايه 90 قول شعيب في سوره هود، والايه اللي ذكرتها قول هود في سوره هود الايه 52. الايه 52 في هود وفي نوح بعض العلماء قالوا ان هنا الاستغفار مش معناه طلب الغفران، لكن الاستغفار هنا التوحيد، ان هو دعا قومه الى التوحيد، لان نوح هود كان بيدعي قومه الى التوحيد، فانا تاتي بمعنى الايمان في هذا الموضع، تاتي الاستغفار هنا ياتي بمعنى الايمان، لان هود كان بيعمل ايه؟ كان بيدعو قومه للايمان والى التوحيد. ده قول ورجحه طبعا فريق من اهل العلم منهم ابن جرير الطبري وغيره، ان الاستغفار في هذا الموضع في سوره هود بمعنى الايمان والتوحيد. اما في السور الاخرى فهو معناه الاستغفار هو طلب المغفره. قالوا كمان ليه؟ قال لك ده يبقى قول، يعني مع القول اللي احنا ذكرناه. طيب هو لو احنا خدنا الاستغفار في الايه 52 بمعنى الايمان والتوحيد، هل ده ينافي طلب المغفره؟ لا، لانه لما هود قال لهم واستغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، لما دعا قومه قالوا استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، ايه الاستغفار؟ طلب المغفره. طب الكافر لما يستغفر ربنا يستغفره ازاي؟ ابتداء لازم يتوب عن شركه وعن كفره ويرجع الى التوحيد ويقول لا اله الا الله ويوحد ربنا ويطيع النبي اللي امر بهذا. بعد الطاعه وبعد الخروج من الكفر والتلفظ بكلمه التوحيد ونطق كلمه التوحيد، طب ما هو ده نوع من انواع طلب المغفره، لان الله سبحانه بيطلب من الله ان هو يغفر له هذا الذنب العظيم الكفر وان هو دخل في التوحيد. يعني عايز اقول معنى متقارب، لكن ده وجه من وجوه الكلمه، واحنا بنتكلم في الوجوه والنظائر ذكرها العلماء وعالم جليل زي ابن جرير الطبري، ما اقدرش ان انا يعني اغض البصر عن توجيهه للايه. فده قول تاني. هي حاجه كمان جميله في مساله الاستغفار، نكته كده بديعه في قول شعيب بقى الايه بتاعت الايه 90: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يعني ايه؟ شوف قال ايه سبحان الله، قال لي اطلبوا ستر المحسن، اطلبوا الستر، لان المغفره الاستغفار طلب المغفره زي ما قلنا، والستر كلمه مبنيه على الستر والغفران. فاطلبوا من المحسن اليكم الرحمن الرحيم الكريم المنان ان يستركم، هذا اللي هو يعني اطلب منه يغفر لكم ويستركم، ونبه على مقدار التوبه بأداة التراخي اللي هي ثم. معايا ولا مش معايا؟ استغفر ربكم ثم توبوا إليه. ثم نبه على عظم قدر التوبة ومقدار التوبة بأداة التراخي ثم، عشان يبين إيه؟ يبين إن التوبة شأنها عظيم وجليل وتحتاج إلى عون وتوفيق من الله، وإلا فما استطاع بشر أن يتوب قط، ولازم تقفي عند دي كتير. ولا يتخيل إنسان أنه بحوله وقوته وقدرته وشطرته وعنده إرادة وعنده قوة يقدر يقلع عن الذنب دلوقتي. أنا قوية الإرادة، أنا لما عاوز أبطل حاجة دي أبطلها، أنا أقدر. كلام باطل من كل وجه. الله يقول جل جلاله وتقدست أسماءه في سورة التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. الثلاثة طبعا جاءت في السياق، كلام الثلاثة اللي هم خلفوا عن الغزوة والقصة معروفة. هم عايزين يتوبوا، وكعب بن مالك هيموت عشان يتوب، وهم عايزين يتوبوا، لكن ما يستطيع التوبة إلا أن يأذن الله. وده مش جبر ولا توجيه للطاعة والمعصية، أكيد أنتوا طبعا دارسين العقيدة وفاهمين معنى الكلام. ثم تاب عليهم ليتوبوا. لابد أن تسبق توبة العبد توبة من الرب، وإلا ما استطاع التوبة. والمسألة دي ذكرتها طبعا باستفاضة، وجبت أقوال العلماء وبينت كلام ده يعني بسعة. والحقيقة الموضوع عظيم جدا في اسم الله، في تفسير اسم الله التواب، بينت المسألة دي كلها. فالتوبة لابد إن الله يعني يقبل العبد توبة قبل أن هو يتوب، وبعدين يوفقه للتوبة، وبعدين محتاج العبد كمان إلى توفيق من الله إنه يقبل توبته، وإنه يوفقه إن التوبة تبقى توبة نصوح. ها توبة نصوح ده توفيق تاني وتوبة تانية. ها يبد ان هو تكون التوبة نصوح، لان ممكن اتوب النهاردة وارجع بكرة، وده بيحصل مع الناس كتير. يعني كتير الشكوى اللي كلنا بنسمعها من بعض او نعلمها، او مسألة مش خفية يعني. شخص يستمر في الطريق ويمشي شوية في الطريق وبعدين يتكعبل، ويمشي ويتكعبل ويمشي ويتكعبل، ايه الموضوع؟ لم يوفق لتوبة نصوحة، لم يوفق الى توبة نصوحة، لان التوبة النصوحة ما فيهاش خلل وما فيهاش رجوع، خلاص توبة نصوحة خالصة خالصة. ما بيوفقش التوبة نصوح، فيقف يتكعبل ويقف يتكعبل إلى أن يشاء الله له التوبة نصوح. فدي يعني حاجة جميلة. ثم علل بقى، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ليه نتوب إليه؟ لأن التوبة أصل كلمة التوبة الرجوع. توبوا إليه يعني ارجعوا إلى ربكم. ليه نرجع إلى ربنا؟ إن ربي صاحب الإفضال والإنعام ومزدي النعم ظاهرة وباطنة، وكل ما عند العبد من خير في الدنيا والآخرة فهو من فضله وكرمه وإحسانه، كله بفضل الله وإنعامه. إن ربي رحيم ودود. رحيم بيرحم العبد مع سوءه وتجرؤه وارتكابه المعاصي ومصايبه، يرحمه يرحمه ويقبل توبته مع شدة جرمه وتجرؤه على ربه، ويعني عمل ما عمل، لكن الله رحيم فيرحمه ويرحم ضعفه ويجبر كسه ويقبل توبته. ودود مش بس كده، يتودد اليه بصنوف النعم. ورجع بقى لاسم الودود واسم العفو، طبعا موضوع يطول يعني مش عايز ادخل في رقاق. فده معنى الاستغفار، الوجه الاول لمعنى الاستغفار في القران اللي هو معنى طلب الغفران من الله. قال المعنى الثاني الصلاه. ابن الجوزي وغيره من العلماء يرى انه الاستغفار في كلمه الاستغفار وجه اخر من الوجوه تاتي في القران بمعنى الصلاه، منها قوله تعالى في آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وقال وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. طبعا انتوا عارفين الله لا يعذب أنبياء، لا يعذب أحد وفيهم نبي، أي قوم فيهم نبي لا يعذبهم الله. وبداية الآيات طبعا أنه يعني بعض المشركين سبب نزول الآيات، يعني بعض المشركين طبعا تجرأوا بغباوة ورفضوا الإذعان النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا يدعو، كما جاء في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا أو ائتنا بعذاب أليم. شوف الطريقة، بدل ما يقول يا رب ارحمنا فدعوا هذا. الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني لا يمكن الله يعذب حد وفيهم نبي سواء نبينا او غيره، ولا يمكن الله يعذب حد ويستغفر. كده يستغفرون هنا يصلون، وقيل يستغفرون طلب المغفره، وبرده قول يعني دي اقوال العلماء. وفي سوره الزاريات وبالاسحار هم يستغفرون، برده نقل مجاهد او قيل عن مجاهد انهم يصلون، وقيل يستغفرون، يعني الوجهين موجودين، أهل التفسير ذكروا الوجهين وهم وبالأسحار هم يستغفرون، قيل يصلون وقيل يستغفرون. بس طبعا يعني المعنى الأقرب إن وقت السحر معلوم النبي ده علمنا إن ده وقت استغفار، وإن ده كان الوقت اللي بيستغفر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا فيه الاستغفار. لكن ده وجه ما نقدرش إن إحنا ننكره، لأن دول كلهم علماء معتبرين ويعني لهم وزنهم وشأنهم، لازم برضو نعرف الأقوال. يبقى دي المعنيين في كلمة الاستغفار أو وجوه الاستغفار في القرآن. يبقى إيه تاني؟ طلب المغفرة، الحاجة التانية الصلاة، الحاجة التالتة الإيمان اللي احنا قلناها نقلناها عن ابن جرير الطبري في تفسير الآية 52 اللي هو مش جايبها هنا ابن جوزي، لكن أنا نقلت له قول في تفسير هذه الآية. قال ابن جوزي: وقد عدى بعضهم الآية في التي في يوسف من قسم الاستغفار، وجعل التي في هود وفي نوح بمعنى التوحيد، فيكون الباب على قوله أقسام الثلاث، أو على قوله أقسام ثلاث. بيبين يعني برضو الوجه اللي احنا قلناه وذكروا كده في عجاله. طيب الباب اللي بعد كده باب الأسف. باب الأسف، الأسف معناه في اللغة الحزن الشديد على الشيء والتلهف عليه. وقال ابن فارس: يقال أسفت أسف أسفا إذا لهفت، إلى آخره من المعاني. طيب في القرآن ايه معنى الاسف في القران؟ الاسف ليه وجهان في القران، ياتي على وجهين. الوجه الاول او احدها الحزن، ومنه قوله تعالى في الاعراف: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا. رجع موسى طبعا في القصه انه المفروض ان هو ذهب عشان لقاء ربه واخذ منه الالواح والتوراه وتركهم عشان يعني يجيب لهم الخير كله ويجيب لهم اوامر الله ويرجع لهم بالتشريع وحاجة عظيمة. فبدل ما ان هم يعبدوا ربنا وتضرعوا ليه ويشكروا النعمة ان رزقهم نبي عظيم من اول العزم الرسل قوي امين، يعني اخرجوا من الظلمات الى النور واخرجوا من استعباد فرعون لهم ويعني كل ده، فبدل ما كان يرجع بالالواح اليوم بيعبدوا الله وبيتضرعوا ليه ويكسروا الدعاء على هذه المنة والنعمة، رجع اليوم بيعبدوا العجل. فطبعا يعني فده كان شديد الغضب وشديد الحزن. فده المعنى الأولاني للأسف في القرآن، الحزن. المعنى الثاني للأسف الغضب. يبقى الأسف في القرآن له وجهين، على وجهين. الأول اللي هو الحزن، الثاني الغضب. إيه الغضب؟ كقول الله تعالى في سورة الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. ابن الجوزي قلنا نحن عنده بعض التأويلات، لكن هنا الحقيقة لم يؤول، هنا ذكر الصفة، أثبت صفة الغضب لله. أثبت صفة الغضب لله. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال آسفونا يعني أغضبونا، فأثبت صفة الغضب لله. وطبعا احنا قلنا الأسف يجي على وجهين أو ليه وجهين في الكلمة، الحزن والغضب. طبعا الوجه الأولاني لا يليق بجلال الله، لكن نثبت الوجه الثاني، الأسف يعني الغضب في حق الله، الأسف يعني الغضب. سائر الأشاعرة نفوا هذه الصفة. طبعا ما بتكلمش دايما بتكلم على الأشعار، ما بتكلمش على المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة والجهمية نفوا كل الصفات، فما بتكلمش عليهم، بتكلم عليهم هم نافين الصفات أصلا، لا يعترفوا بصفات الله. لكن أنا بتكلم دايما على الأشعار عشان هم أثبتوا سبع صفات لله، وقالوا هي دي الصفات العقلية اللي تليق بالله والعقل يقبلها، ونفوا سائر الصفات على زعمهم إنها لا توافق العقل ولا تليق بجلال الله، فضلوا وأضلوا الحقيقة. فهم عندهم بقى الأشعار بيقولوا ايه في المسألة دي؟ حد فاكر؟ حد عارف؟ فكري كده معايا وشغالي مخك، ولو عارفة حاجة اكتبيها حتى كده في الجنب، شوفي عندك فكرة. ناس درست عقيدة والناس اللي يعني كانوا بيحضروا معانا وكده، ها حد عارف الأشعار ايه قولهم في هذه المسألة؟ طيب الأشعار عندهم الغضب والرضا، ما فيش طبعا احنا بينفوا جميع الصفات من الغضب والرضا. فقالوا اي ايات فيها رضا رضي الله عنهم ورضوا عن مثلا، يقولوها ازاي؟ يقول لك اراده الاسابه، الله اراد ان يسيبهم فيكون رضي الله عنهم. تاويل فاسد لا يعني لا يستقيم لا لغه ولا شرعا. لكن اهو طيب يجي بقى عند الغضب يقول لك: فلما اسفنا انتقمنا منهم. ما يقدرش يهرب من معنى، لان معروف ان الغضب في القران على وجهين، اما الحزن واما الغضب. كلمه الاسف على وجهين، اما الحزن واما الغضب، ما يقدرش يقولوا حزن، يبقى اتزنقوا خلاص زنقناهم كده. الغضب الاسف هنا معناه ايه؟ معناه الغضب. طيب عايز يهرب بقى يعمل ايه؟ يقول لك لا ده اراده العقوبه. الله لا يغضب، وما ينفع عن الله صفة الغضب والفرح والحب والبغض وكل الصفات إلا السبع صفات اللي هم ما عارفين إن هم أثبتوهم لله على عقولهم. فطبعا ده ضلال. وقالوا هنا إنه الغضب إرادة الانتقام أو إرادة العقوبة. طبعا أهل السنة والجماعة قاطبة يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بنسبة الصفة ونسبة معناها، ولا نعلم كيفيتها، الكيف يعلم الله تبارك وتعالى، ولا نأول ولا نكيف ولا نشبه، كما قلنا مرارا في الاعتقاد. طيب المسألة اللي بعد كده مسألة أصبح، باب أصبح. الأصل في أصبح إدراك الصبح للمصبح، ويقال أصبح إذا أوقد المصباح، وده معنى اللغة، بيبين اللغة يعني أصبح. لو شخص أدرك الصبح أو أدرك النهار يقال عليه إيه؟ أدرك الصباح للمصبح. ده مصبح. يعني إيه مصبح؟ يعني صح الصبح، وجد النهار أو أدرك النهار. طيب أهل التفسير بقى ذكروا الصبح في القرآن على وجهين، أحدهما إدراك الصباح للمصبح، في الميم هنا سقطة، إدراك الصباح للمصبح، حط الميم. ومنها قوله تعالى في الكهف فأصبح يقلب كفيه، وفي الأحقاف فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وفي نون لا يصرمن مصبحين إلى آخره، فأصبحت كالصريم. فدي معناها إيه؟ يعني إدراك الصبح، أصح الصبح، الصبح أدركوه يقال عليه مصبح. طيب كمان الصبح يأتي في القرآن، يعني إدراك الصبح للمصبح يبقى الصباح، يبقى الصباح بمعنى، أو أصبح بمعنى إدراك الصبح للمصبح الكلمة، وأصبح بمعنى صار، المعنى الثاني صار، كما في آل عمران فأصبحتم بنعمتي إخوانا، يعني بنعمة الله فضل الله أصبح المسلمين مع بعض في أخوة في الله. وفي المائدة فأصبح من الخاسرين، لأنه طبعا قتل أخوه، عارفين القصة، ابني آدم قتل واحد، قتل الثاني، قتل أخوه ظلم وعدوان وتعدي، فأصبح من الخاسرين، خسر كل شيء. وفيها فأصبح نادمين، في نفس الآيات في المائدة، فأصبح من النادمين، برضو ندم وخسر. وفي الكهف أو يصبح ماؤها غورا، يعني ضائع لا قيمة له، فأصبحتم من الخاسرين، وفي الملك إن أصبح ماؤكم غورا إلى آخره. يبقى إذن الأصبح في القرآن على وجهين، إدراك الصبح للمصبح، الحكاية الثانية مع النصار. طبعا الكلام ده كما قلت لو ما رجعناش البيت نقرأ ونكتب الوجوه في كتاب التفسير اللي هو المصحف المفسر المختصر في التفسير، لو مصحف مفسر أجاز العلماء إن احنا نكتب فيه تحت في الحشية أو في جنب أو في أي فراغ، هتحطي الأول الخط تحت الكلمة زي بينت المرة فاتت، وبعدين في الحشية تحت تكتبي الوجوه بتاعتها، أو تكتبي الصفحة نفسها اللي فيها الباب. أنا مش قادرة تكتبي الوجوه، مفيش مساحة عندك، اكتبي مثلا صفحة 91 في الوجوه النظرة، وارجعي لصفحة 91 كل ما تقري الآيات، عشان مع التكرار الكتير، تكرار أو التكرار الاثنين معنى واحد، أكرر كتير تثبت المعاني، وإلا خلاص أنا عرفت دلوقتي. أقصى حاجة مهما كانت ذاكرتك قوية هتستوعبي كم من الوجوه، مثلا أسبوع، اثنين، شهر، ثلاثة. طب وبعدين بعد ما خلص الكتاب 700 صفحة؟ مستحيل مستحيل. حتى لو انت مين بقى، كنا بقى يعني البخاري، وده موضوع تاني، ما عندناش حد البخاري. الباب اللي بعد كده باب الإصر. الإصر الثقل، معناه الإصر في اللغة الثقل، والإصر العهد، والآصرة اللي هي القرابة. يبقى الإصر الثقل والعهد والآصرة اللي هي القرابة، جمعها الأواصر القرابة. يعني عطفوا علي بغير آصرة فقد عظم الأواصر، يعني دولوا عطفوا عليه أكرموه، مع أنهم مفيش يعني بينهم قرابة. المعنى بقى في ده معنى لغة، ثلاث معاني دول في اللغة. طيب في القرآن، في القرآن الإصر في القرآن بيجي على معنيين، لو لقيت كلمة إصر في القرآن فهي على معنيين أو وجهين، يعني عذرا لها وجهين، يعني أحدها الثقل، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طبعا وانتم عارفين الآية دي سببها أنه كان الأول نزل أنه إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كان التكاليف طبعا شق عليهم جدا جدا الصحابة، هذا القول انه مجرد ما الانسان يفكر في معصيه ها او يبديها ده او ده، يعني سواء كان في نفسه لم يبدي هذه المعصيه ولا يظهرها او اظهرها وتكلم بها، في الحالتين كان يحاسب عليها. طبعا مساله عظيمه جدا وشاقه جدا، لكن ادب الصحابه وخلق الصحابه وحبهم واذعانهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لما نزلت الايه وشقت عليهم المساله ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشكروا، يعني صعب جدا علينا ان احنا نتحاسب علي في انفسنا، نبي نهاهم عن هذا القول، يعني قال لهم هتبقوا تعملوا زي بني اسرائيل تقولوا سمعنا وعصينا، كلوا سمعنا واطعنا. فاذعنوا مباشر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وتحملوا هذا التكليف الشاق جدا عليهم وعلى اي نفس الحقيقه. هو احنا قادرين يعني نلحق على ظلمنا في الظاهر او نلحق نفسنا او نمنع نفسنا من ظلم الظاهر لما هتحاسب كمان على الباطن؟ هو احنا ملحقين على الظاهر؟ صعبه جدا، مساله شاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا القول، قال خلاص يعني استسلموا لقضاء الله وامر الله، ده امر ربنا، ها هتقولوا سمعنا وعصينا زي بني اسرائيل؟ فالحقيقه الصحابه فورا على طول، الصحابه افضل بشر بعد الانبياء، قالوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا عليك المصير، نزلت الايات اللي هي وفيها ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. يبقى الاسر هنا المعنى ايه؟ التكاليف الشاقه، يعني يا ربي ما تحملناش تكاليف شاقه احنا ما نتحمل هذا. فالله تبارك وتعالى علموا وفهموا ازاي يطلبوا ويتوددوا الى ربهم ويسالوا المغفره ورفع الثقل والتكاليف يعني الثقيله الشاقه على انفسهم. فده المعنى. يبقى اول معنى واول وجه، اول وجه للاسر في القران الثقل. طب الوجه الثاني للإسر العهد، ومنها قوله تعالى في آل عمران وأخذتم على ذلكم إصري، يعني العهد والعهود، وفي الأعراف ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم، يضع عنهم إيه؟ التكاليف العهود اللي كانت أخذت عليهم بني إسرائيل، الله أخذ عليهم عهود شديدة ومواثيق قوية في أشياء حرمت عليهم بسبب ما شددوا على أنفسهم، فربنا شدد عليهم فحرم عليهم اشياء كثيره واخذ عليهم العهود على هذا. فجاء بعد في سياق الكلام في سوره الاعراف على النبي الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم بيبين محاسن هذا النبي ومحاسن الشريعه التي جاء بها. فمن ضمن الكلام ويضع عنهم اسرهم، ضمن الميزات الجميله لنبينا صلى الله عليه وسلم ربنا اعطاها له انه كان سبب في ان الله يضع هذه العهود ويعني يسامح في هذه التكاليف الشاقه ولا يكلف فيها العباد. لأن النبي جاء بالشريعة السمحاء الحنفية السمحاء الجميلة اللي ما فيهاش مشقات ولا تكليف ثقال ولا جهد على العبد ولا تعب. الشريعة بتاعتنا جميلة وكلها يسر، يسر ولا يعني يسر ولا تعسر، كما أمر معاذ لما أرسله إلى اليمن قال له يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. يعني شوف إزاي كان كل كلامه للصحابة وتوجيهاته بالتيسير وعدم التنفير، لأن شريعتنا كلها جميلة وسهلة والتكاليف من أيسر ما يكون، وربك ودود ورحيم يسقط التكاليف عن العبد إذا عجز كالحج مثلا وكالصيام، يسقط عنه خلاص مش قادر، لو عجز عجز مستمر إلى الموت ما معلوش حج معلوش صيام يسقط عنه التكاليف، ولو قادر وتعبان إلى آخره من الأمور اللي فيها تيسيرات. يعني واحد مريض صلي وانت جالس، صلي وانت على جنبك. فالشريعه كلها سمحاء وكلها سهله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام طبعا الايه في سوره الاعراف اللي هي 57 بتبين يعني امر الله بانه يتبع هذا النبي الامي لانه في ميزات جميله وصفات الحقيقه حميده وجاء بشريعه عظيمه من كل وجه. فاللي يبقى اذا نرجع تاني للوجوه، يبقى الاسر في القران على وجهين، الوجه الاول هو الثقل، الوجه الثاني العهد. طبعا في هو قال مجاهد عهود كانت عليهم، قال طبعا القول ليس في التفسير، ومجاهد يعني ده جمع البيان والقول ليس في تفسيره، يعني قول مجاهد ده مش في تفسيره لكن هو نقل عنه. وقال ذهب قوم الى ان المراد بالاسر المذكور في البقره العهد، منهم ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي، فبطل على قولهم التقسيم. يعني الجوزي بيبين ان في ناس كمان بيقول لك في الايه الاولانيه اللي هي ولا تحمل علينا اسرا، قالوا اسر هنا اللي هو العهد مش الثقه، ده قول، لكن طبعا الاولى واللي توافق سياق الكلام وسياق الايات اللي هو الاشياء الثقيله، لان هم طلبوا من الله ان يرفع عنهم التكليف الشاقه ولا يحملهم ما لا طاقه لهم به بأنهم يحاسبوا الحساب على ما في النفوس، أمر صعب جدا. في هنا برضو وقفة كده ممكن يعني تاخدي بالك منها، رواية الضحاك عن ابن عباس ضعيفة، لا يصح، لأن الضحاك لم يسمع عن ابن عباس مطلقا. ليه؟ الضحاك توفي 102 هجري، وابن عباس توفي 68 من الهجرة، ما بينهم أكتر من 30 سنة. فرواية الضحاك عن ابن عباس ضعيفة، وإن كان عشان برضو تبقى عارفة الأمانة إن الضحاك نفسه في حد نفسه واثقة، وثقه وثق روايته الإمام أحمد وأبو زرع الرازي والدارقطني وابن معين، فهو إمام ثقة. لكن لما تيجي الرواية عن ابن عباس الرواية تبقى ضعيفة، إنه لم يسمع من ابن عباس. برضو حتى تبقى عارفة تساعدك وأنت بتقرأي، أو مثلا تفتحي كتاب زي اللي هو بيتكلم الأسعار زي كتاب ابن جرير الطبري أو الدور المنصور السيوطي أو كتب التفسير اللي هي مبنيه على الاثار. فلما تلاقي حاجه كده تبقى عارفه انه ضعيف، يعني تلاقي روايه الضحاك عن ابن عباس تبقى عارفه الروايه ضعيفه، حاجه كده اهو، دي احنا بنستفيد من اي حاجه واحنا ماشيين. طيب بعد كده جه باب الافواه. الافواه واحدها فم، واصل الفم فوه على وزن فوز، والفوه ساعة الفم. ساعة الفم يقال الرجل أفوه. لا فين؟ والفوه ساعة الفم يقال رجل أفوه وامرأة فوهاء، ويقال فاه الرجل بالكلام يفوه إذا لفظ به، والمفوه القادر على الكلام. خلاص؟ طيب ده بالنسبة للمعنى في اللغة. وطبعا أنشدوا بيت: قد يحزن الورع التقي لسانه، قد يحزن الورع التقي لسانه، حذر الكلام وإنه لمفوه. الإنسان اللي عنده ورع ويتقي الله في أقواله ويراقب لسانه ويعلم إنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مهما يكون أوتي جدل وفصاحة ويعني تلاقى في الكلام ولباقة، ويعرف ينتصر لنفسه ويعرف يتكلم ويعرف ياخد حقه ويقدر يفهم اللي قصاده بيقول ايه، مش غبي. لكن يحزن الورع، شخص الورع التقي ما يقدرش، لسانه يحزن جدا لو تكلم بكلام فيه هزر. الهزر هو الكلام اللي يحمل الخطأ والغلط. فالشخص اللي يكون عنده ورع يحزن جدا لو لسانه تكلم بالغلط، لان ممكن انت لما يكون عندك قوة في الكلام والجدال والانتصار للنفس ولباقة وطلاقة وتعرفي الكلام، ما انتش عاجزة يعني، وبلغتنا تقدري تخسري اللي قدامك لو ليكي حق، انت عندك المقدرة دي وعندك القدرة واللباقة والحجة والبرهان تقدري تعملي الكلام ده. لكن تركتي ابتغاء مرضات الله، مش هتكلم، لان لو عملت الكلام ده هقع في غيبة الشخص اللي انا بحكي عنه، وهقع في غيبة مثلا الاخت اللي بتكلم عنها، فاقول ايه؟ طب انا حد مضايقني، ممكن انتصر لنفسي اقول عمل وعمل وعمل وعمل، واتكلم وبالدليل وبالآية وبالحديث واجيب حقي تمام، واعرف انتصر لنفسي واجيب لك الدليل من القرآن والدليل من السنة على جواز انتصار للنفس. ممكن انتصر لنفسنا؟ ممكن. بس لو انا عملت الكلام ده ما كنتش عندي ورع، هتطرع في غيبة الشخص اللي قدامي. انتصر نفسي ازاي؟ انتصر نفسي مني للشخص نفسه، حد ضايقني اضايقه مباشر، واحدة ضايقتني اضايقها هي مباشر، لكن احكي لحد طرف ثالث يبقى دخلت في الغيبة. ولذلك لما واحدة تيجي تقول لك فلانة قالت، خلي بالك منها، انت بتحبيها قوي واقعة في غرامها ورايحة جاية معاها، بس خلي بالك هي مش سهلة زي ما انت بتقولي، هي اختبتها، انت فاهمة ان هي مش سهلة، فتقولي لها ايه؟ لو انت عندك ورع، لا يا شيخه اتقي الله، دي ست طيبه قوي، دي ساذجه خالص يا شيخه، مش قصدها يا بنتي، انت ما تفهميش حاجه، ساذجه مين دي؟ توديك البحر وتجيبك عطشان، دي بتفهم كل حاجه. تقول لا لا لا، هي مش قصدها، انت مش بتدافعي عشان انت غبيه ولا انت مش فاهمه ان هي بني ادمه يعني سيئه، لكن انت عايزه تدافعي عن عرض اختك المسلمه في عدم وجودها. فتقول لا هي مش قصدها خالص، لا 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 دي ساذجه خالص، ما عادش قصدها، ما عملش الحركه دي قصدها، وتبتدي تدافعي عنها رغم انك عارفه انها وحشه. ده عايز ورع عالي قوي، يعني حد يكون مضايقك وتعلم ان الشخص ده سيء، ويجي طرف ثالث يبين لك او طرف ثاني يبين لك سوء هذا الشخص، فانت تدافعي عشان ما تعيش في الغيبه. مفهوم الكلام؟ مش مفهوم. كتير ممكن انت حد ليك بتحبي حد، او يعني متداخله قوي معاها صاحبتك، رايحين جايين بتاع، تيجي واحده من ثالثه تقول لك لا بس بالراحه بقى، مش رايحه جايه كده، وفرد نفسك معاها قوي، خلي بالك دي فيها وفيها وفيها وفيها. فانت عشان ما تعيش في الغيبه تضطري تدافعي عنها رغم انك عارفه مساوئها وعارفه عيوبها، بس ما تقدريش توفقيها، لانك لو فقتي على الكلام يبقى وقعتي في الغيبه. طب هي لو واحده جت حذرتني من حد في شر، الاخت دي تبقى اختبت؟ لا ما اختبتش، بس انا ما جاريهاش. يعني ايه؟ يعني انا رايحه جايه مع واحده وانا عارفه ان الواحده دي فيها عيوب، لكن مش واخده بالي قوي من شرها، فتيجي اخت تحذرني من شر الاخت دي وتقولي خلي بالك، لا ده عندها واحد اتنين تلاته، بتحذرني عشان دفع ضرر على المسلمين. جائز جائز، مفيش حاجه، مش حرام عليها لو هي فعلا يقين تعلم ان انت لو استمرتي معاها بهذه الطيبه وهذه يعني نفس السامحه هتقعي في مصايب، وهي عايزه تقيك شر العنت والشر بتاعها فتحذرك من شرها، جائز. وعندنا ادله في السنه، مش عايزه طبعا اطيل في الكلام يعني. فانا بس بقى يعني عشان بيت الشعر لفت نظري انه قد ايه الانسان يكون عنده ورع وعنده تقوى حتى لو سقطت من لسانه، احنا بشر عشان نقدر نمشي على الطريق المستقيم على طول. وارد الانسان مع التقوى والورع والديانه ويعني الرسوخ في العلم ممكن في لحظه غضب او لحظه ضعف الشيطان يستذله ولسانه يغلط بكلمه. لو وقع الغلط ده من الشخص التقي الورع يبقى عنده ايه؟ يبقى يحزن، يحزن الورع التقي، ما يقدرش، يبقى متضايق، ازاي انا غلطت؟ ازاي انا اختبت فلان؟ ازاي انا اختبت فلان؟ ابتدي يأنب نفسه وضميره ويشعر بالمأساة وانه يعني ارتكب حاجة كبيرة جدا. حبيت بس يعني ابين كده على وجه السرعة مسألة التقوى. يبقى نرجع تاني لكلامنا، الأفواه في بقى في القرآن. طبعا الوجوه لهذه الكلمة في القرآن أحدها الأفواه المعروفة التي واحدها فم، ومنها قوله تعالى في إبراهيم فردوا أيديهم في أفواههم، حطت هنا فتحة على الدال شريرة، هي أيديهم، فردوا أيديهم في أفواههم، معناه أنهم قصدوا إسكات الرسل بلغوهم، يعني يلغوا ويتكلموا ولغاية عشان يسكتوا الرسل. ده توجيه ابن جوزي رحمه الله. أبو جعفر الطبري قال لا، ردوا أيديهم في أفواههم يعني جعلوا وعدوا عليها من الغيظ على ظاهر الآية. واحنا عندنا قاعدة أصولية تقول أن الظاهر مقدم على المؤول. ظاهر الآية فردوا أيديهم في أفواههم يعني عضوا عليها من الغيظ. عندنا شاهد من القرآن يؤيد هذا القول اللي يعني مال إليه الطبري رحمه الله. قال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يبقى حطوا إيديهم وعضوا عليها. فعايز أقول الآية على الظاهرة أن هم أدخلوا أيديهم في أفواههم عشان يعني يردوا هذا القول ويبتلوا الرسل ويسكتوا الرسل. ده قول، وقيل لا إن هم اسكتهم بينهما كانوا يلغوا ويتكلموا كثير. الوجه الثاني الألسن. يبقى الوجه الأول لكلمة الأفواه، احنا قلنا الوجه في القرآن، الوجه الأول اللي هو الأفواه المعروف اللي هو لغة، الوجه الثاني للأفواه اللي هي الألسن، ومنها قوله تعالى في آل عمران يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني بألسنتهم. وسمي اللسان بذلك لأنه مكان مجاور، يعني احنا دلوقتي بنقول انتوا ما بنأولش والظاهر مأول على المقدم على المأول. ايوه ما احنا مأولناش، احنا مأولناش يعني هنا ابن الجوزي لم يقال ما فيش تأويل، الكلام يستقيم كده. ليه؟ عشان اللسان محله فين؟ الفم. هو الانسان بيتكلم بايه؟ بلسان، في سنان وشفتين ولسان وجوف وحلق، المجموعة دي على بعضها بتطلع الكلام. لكن اللسان الأصل في إخراج الكلام، يعني نسأل الله السلامة حد لسانه اتقطع ما عادش كلام. فالألسن، فالأفواه بمعنى الألسن، لأنه يقولون بأفواههم يعني بألسنتهم. الكلام هنا يستقيم وفوش تأويل، لأنه مجاور للفم، اللسان مجاور لإيه؟ مجاور للفم، زي ما العقل سمي قلبا. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل. طيب هو العقل خلاص احنا متفقين، يعني اللي قال الآية دي القلب في الآية دي معناها العقل. جملة من العلماء منهم القاسمي والقرطبي رحمه الله وابن القيم وابن جرير، كل هؤلاء وغيرهم قالوا الآية دي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قيل القلب العقل، فريق جماهير العلماء. طب السؤال، السؤال كده هنا استطراد كده، هل العقل في القلب؟ يعني محل العقل فين؟ هل العقل في القلب ام العقل في الدماغ؟ انا عندي قول الله تعالى في سورة الحج، يقول تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فاختلف العلماء في مسألة العقل، هل هو في القلب أو في الدماغ، على قولين الإمام أحمد بن حنبل روايتين، رواية بيقول فيها أن العقل في القلب، ورواية يقول العقل في الدماغ. طب تحرير المسألة وتحقيق القول كما حرم ابن القيم، وطبعا أنا بقول تحرير مسألة وتحقيق القول أو في قول آخر مش بستدرك على العلماء، أنا أقل من هذا وليس لي شأن ولا وزن ولا قيمة ولا مكان ولا حاجة خالص، أنا صفر على الشمال. عارفة الصفر اللي على الشمال؟ أصفار، إحنا أصفار على الشمال، مهما زادت لا قيمة لها. فأنا واحدة من الناس بعتبر نفسي صفر على الشمال، مهما زدت لا قيمة ليا. لكن أنا ما بقول هنحرر المسألة أو هنراجع التحرير أو هنذكر مثلا الفصل في القول، مش بقول أنا يعني عايز أقول هنقل على، بس طبعا قاعدين قدامي طالبات علم، أي أخت قاعدة مبتدئة الكلام بالنسبة لها هيبقى مش مفهوم، هتقول لك أنت بتستدرك على العلماء وبتقول أحرر المسألة ورأي العلماء، دي ما عرفتش حاجة خالص، تكون لسه مبتدئة ربنا يكرمها ويعلمها. لكن أي أخت طالبة علم أو أي حد طالب علم فاهم لما الداعي أو اللي قاعد بيدي درس يقول هنحرر المسألة أو هنا استدراك أو هنا القول مثلا مرجوح، هو مش بيستدرك على العالم اللي بيشرح له، لكن بيبين أقوال العلماء في المسألة. يا ريت الكلام يبقى مفهوم. فانا بقول مثلا قول ابن الجوز هنا مرجوح، مش انا اللي بقول مرجوح، ده انا بنقل اقوال العلماء اللي قالوا كده. فبس مش هينفع في كل كلمه، يعني انا دلوقتي بجيب كل تقريبا سطر في ايه، هل ينفع ان كل شويه اقول قال العلماء قال العلماء؟ حد بيعمل كده من الدعاء والشيوخ؟ دي مش صريعه للعلم، ولا صريع العلماء ولا الشيوخ ولا الدعاء لما بيقعد يتكلم يقول قال العلماء قال العلماء، اكيد ما بتسمعيهاش. لكن مفهوم ان الشخص اللي قاعد ده المسكين الغلبان اللي زيي اكيد من الاقوال العلماء، اكيد انا ما ليش حاجه من عندي، يعني انا اقل من هذا بكثير. يا ريت المساله تبقى واضحه. فهنا تحرير المساله انه قال ابن القيم وغيره انه اصل ماده العقل، اصل ماده العقل في القلب وينتهي الى الدماغ، بدليل قول الله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. خلاص. وطبعا هذا القول لما قيل يعني ده احد اقوال العلماء تعقب عليه، قالوا لا ازاي الكلام ده، يعني ايه العقل يبقى في القلب؟ طب ما هو البني ادم لو حد ضربه على دماغه، شخص ضرب حد على دماغه ايه اللي هيحصل؟ هيغمى، هيفقد الوعي، يبقى فقد عقله ما يقدرش يتكلم. وبنسمي الواحد حتى بيعمل حادثه مثلا في العربيه ولا نسال الله السلامه او وقع او اتخبط او حاجه يقول لك ده فقد الوعي في ده في العنايه المركزه فقد الوعي، ليه؟ اصل دماغه اتخبطت في الحادثه. فلك يبقى معناها ان العقل في الدماغ، واول ما تحصل اي خبط في الدماغ الانسان يفقد الوعي. فده برضو قول رد على مين؟ على من قال ان العقل في القلب. تعقب عليه قال لا يمتنع زوالي، زوال العقل بفساد الدماغ. قال لك لا يمتنع ابدا زوال بفساد الدماغ وان كان في القلب، لان بين القلب وبين العقل وبين الراس، يعني القلب والراس بينهم ايه؟ بينهم ارتباط، صح كده؟ زي ما احنا قلنا دلوقتي اللسان والفم، مش قلنا الافواه هنا بمعنى الالسن؟ ليه؟ لان في بينهم ارتباط. طب ما في برضه ارتباط بين القلب وبين الدماغ، اعضاء الانسان كلها متصله، فاصل العقل في القلب للايه الكريمه في سوره الحج والايه اللي في سوره قاف. وبعدين لكن ده اصل العقل ثباته في القلب وبيصل الى الدماغ، في صله للدماغ، لكن اصله فين؟ في القلب. وعندنا في السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الا ان التقوى هنا، الا ان التقوى هنا، الا ان التقوى هنا، وأشار إلى قلبي 3 مرات، فبين إنه التقوى محلها القلب. عندي كمان أعمال القلوب، يقولك أعمال القلوب المحبة والانقياد والتقوى والتوكل والرضا، مش دي أعمال قلوب؟ القلب يعمل، هل القلب كمضغة يعمل ولا لابد يفكر عشان يحب ويبغض ويرضى ويتوكل ويحسن فاهم قصدي؟ فكل دي أقوى يعني أدلة تبين إنه العقل في القلب أصل مادته، وإن كان ممكن يصل إلى الدماغ بين الإنسان بقى في حالة الخبطة في الظهر أو إنهاش بهذا يفقد الوعي. طيب يقول ابن الجوزي وقد ألحق بعضهم وجها ثالثا فقال الأفواه الكلام، ومنه قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قيل هنا بكلامهم. هل ده تأويل؟ لا مش تأويل، والله رجح هذا القول القرطبي والشوكاني والإمام السعدي والنسفي والنسفي والطبري، كل دول رجحوا هذا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال بكلامهم، ما فيهاش أي حاجة خالص ومش تأويل. احنا قلنا لغة العرب تحمل معاني، وقلنا لغة العرب لغة واسعة على مقرر شيخ الإسلام تيمية ومن وافقه من الائمه الاربعه، ان ما فيهاش مجاز، ما عندناش في اللغه مجاز، لكن دي كلها لغات عرب معروفه وباقي يعني العرب كانوا بيستعملوها. يبقى ده وجه تالت. يبقى عرفنا كده الافواه على ايه ولا ما عرفناش؟ نرجع تاني مع بعض. يبقى الافواه اللي هو واحد اللي هو الفم، يعني الوجه الاول لكلمه الافواه في القران الفم، الوجه الثاني اللي هو الالسن، الوجه الثالث اللي هو الافواه. يبقى فم والسن والافواه اللي هو الكلام. الكلام يريدون يطفئوا نور الله بافواههم يعني بكلامهم. طيب عايز اقول يعني لو جات لي كلمه افواه في القران تبقى عارفه ان معناها لا اما الافواه المعروفه، ها، لا اما اللسان، لا اما اللي هو الكلام. الباب اللي بعد كده انتقل لباب اخر برضه في الوجوه والنظائر، قال باب اقامه الصلاه. إقامة الصلاة، كلمة إقامة الصلاة في القرآن أكيد طبعا بنقرأها كتير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كثير جدا في القرآن، وأقيموا الصلاة. ذكر بعض المفسرين إن إقامة الصلاة في القرآن على وجهين، أحدهما إتمامها، أول ما عمل إقامة الصلاة يعني إتمام الصلاة، ده أول وجه ذكروا المفسرين، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتير طبعا كتير يعني. فده الوجه الأول اللي هي إقامة الصلاة، يعني إقامة الصلاة في القرآن تيجي على معنيين، على وجهين. الوجه الأول اللي معنى إقامة الصلاة يعني إتمامها، أول ما تقرأي في القرآن وأقيموا الصلاة يعني وأتموا الصلاة، بس كده لا، في معنى تاني الإقرار بها، والوجهين يحملوا على كلمة أقيم الصلاة في القرآن، يعني إتمامها والإقرار بها. الإقرار طبعا قبل الإتمام، إن أقر بالصلاة كمسلمة، لأن ده ركن من أركان الإسلام خمس، يعني التاني الركن التاني بعد النطق بالشهادتين، فيبقى أقر بها كركن تاني من أركان الإسلام، ثم أقوم للصلاة فأتمها بأحسن الركوع والسجود وحسن التلاوة، حضور القلب، عدم إن أنا أنقر الصلاة، إتمام الصلاة كما يعني هو معروف. طيب المعنى الثاني الإقرار بها، ومنها قوله تعالى في براءة سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أقروا بها، أقروا بها. أصل إيه؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية دي استطراد كده سريع، الآية دي استدل بها من قال أن تارك الصلاة وإن كان تهاونا أو كسلا، يعني مقر بها ومعترف مش جاحد للصلاة، هو مقر انه في صلاة ومعترف فيها لكن كسلان او متهاون ضعيف الايمان ما بيصليش لضعف ايمانه، لكن بيقول اشهد ان لا اله الا الله وساعات يصلي ساعات يقطعي رمضان يصوم، مقر بالصلاة مش جاحد. قالوا حتى لو مقر بالصلاة ومش جاحد واحيانا يصلي ويتركها هو كافر. ليه؟ قال المعلق بالشرط يعم، المعلق بالشرط، عذرا، الشيء المعلق بالشرط ينعدم عند عدمه، فإن لم يفعل ذلك فليس بأخذ في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ قال الله تبارك وتعالى علق إخوته في الدين، أدي تشقر على إيه؟ فإن تابوا أقاموا الصلاة، الشرط أهو، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى علق هنا الشرط على إيه؟ الأخوة هنا علقت على إيه؟ على إقامة الصلاة. إذا لو ما أقامش الصلاة ها ينعدم الشرط، تنعدم النتيجة، ينعدم على طول، يعني المعلق بشرط ينعدم عند عدمه، ما أتاش بالشرط يبقى ينعدم الحكم. فقالوا يبقى كل إنسان ترك الصلاة حتى لو كان كسلا وتناولا هو كافر. يا الله شديدة. طبعا رجح القول ده الحنابلة وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وفريق من العلماء لا يستنبطوا، طبعا من متأخرين أو معاصرين ابن عثيمين والإمام ابن باز، بس ابن العثيمين قال التارك للصلاة اللي هو تاركها بالكلية، لكن بيصلي ويصلي شوية ويقطع شوية ما يعتبرش تارك للصلاة. يعني تفصيل حقيقة في الحكم ابن العثيمين، خلاف سائر أئمة نجد قالوا لا هو كافر على قول الحنابلة وكذا. طبعا هي مسألة فقهية مش بابها، بس حبيت أبين لك المسألة. هرجع هنا، يتعقب هذا القول الناس اللي قالوا لا اللي تارك الصلاة تهاونا وكسلا ومعترف فيها مش جاحد لا يكفر بتركها، ولكن مرتكب كبيره من اكبر الكبائر. وقالوا الايه هنا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، قالك لا، معنى الايه هنا جاب بقى الوجه الثاني اللي جابه من الجوزيه، الأقام الصلاة يعني معناها الإقرار بها وهو مقر بها، هو لم يجحد الصلاة، هو أقر بالصلاة بالتالي مسلم وبيصلي يقطع ويجي مثلا ممكن يعمل عمرة وبيصوم رمضان، فهو مقر بالصلاة ما جحدش الصلاة، ما قالكيش أنا ما فيش حاجة اسمها صلاة في الدين، أنا لا أعترف بالصلاة، لم يكن هذا. أكثر الناس ما تصليش دلوقتي معترفة بالصلاة، لكن كسلان وتهاون وضعيف الإيمان. أنا مش ببرر ولا بحلل، بس بقول لك يعني أنا بنقل لك قول العلماء مش استنتاجي أنا. فده قول فريق من العلماء كثير طبعا لا يستهان به، قال لا هو مقر بالصلاة، لأن الآية هنا معناها وأقيموا الصلاة يعني الإقرار بالصلاة، وهو أقر بالصلاة. فيبقى إخوة ركوب في الدين، ما خرجش، لأن سياق الكلام كان عن الكفار، فإن تابوا يعني تابوا للشرك وأقلعوا عن الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة يعني أقروا بها، وآتوا الزكاة، أعطوا حق الله في المال اللي عنده، فإخوانكم في الدين، يبقى أصبح أخ لك في الدين وأصبح هنا من المسلمين. فالكلام أصلا في سياق الكلام عن الكفار، وإنه لابد عشان يبقى أخ لك في الدين وكده بدأها بالتوبة إلى الإقلاع عن الشرك، لأن أعظم ذنب يعني الإنسان محتاج إن هو الكافر محتاج إنه يتوب عنه الشرك ابتداء عشان يقبل له عمل، ولو ما تابش عن الشرك لا يقبل له عمل. واضحة يا جماعة؟ أدي ده كده تفسير كلمة إقامة الصلاة، يبقى معناها إتمامها الوجه الأول، الوجه الثاني الإقرار بها. ده التفسير. ده تفسير مسألة يعني. انتقل بعد كده لباب أولى. الأصل في أولى إنها موضوعة لترجيح الأحق. تقول زيدا أولى بالإكرام من عمرو، أي أحق. أحق. ابن فارس يقول: فأما قولهم في الشتم أولى له، فحدثني علي ابن ابن عمر قال: سمعت ثعلبا يقول: أولى تهديد ووعيد. أولى تهديد وعيد. وبدأ يذكر أشياء في اللغة، مش هطير يعني فيها عشان يعني الوقت. ونيجي على الوجوه في القرآن. وجوه أولى في القرآن. الوجه الأول تأتي بمعنى أحق، اللي هي زي ما قلنا في اللغة. كقول الله تعالى في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا أولي الأرحام اللي هم مسألة الميراث، إن هم يرثوا بعض. وطبعا العلماء في نزاع من أهل العلم، لما الميراث قسم ويعني ما فيش حد من العصب ياخد الميراث، يعني فيش عصب، هل أولي الأرحام اللي هو من ناحية الأم يأخذ الميراث ولا يذهب لبيت المال؟ في نزاع بين الصحابة ومن بعضهم والأئمة الأربعة متنازعين في هذه المسألة، ومن قال اللي هو يروح لأولي الأرحام اللي هم من اتجاه الأم، استدلوا بهذه الآية، والفريق الآخر أيضا استدل بهذا، يعني نزاع في مسألة فقهية. لكن عايز أقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الله بين إن هم أحق مع بعض في الميراث والمواريث، إن هم ميراثهم لبعض ما يروحش لحد غريب. وفي سورة مريم، في سورة مريم أولى بها صلية برضو، يعني أحق بها. وفي الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الرسول أقرب ما يكون للإنسان، أي والله، وأولى له من نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، يعني أرحم علينا من جميع الخلق، ما في حد في الدنيا كلها بشر ممكن يرحمك زي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقولي بقى أمي ولا أبويا ولا شوفي مين ممكن في الدنيا يحبنا، أو أكتر شخص ممكن يحبك وروحه فيك، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم عليك من هذا الشخص، لأن كل خير إحنا فيه في ديننا بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شر دفع عنا في ديننا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير جه على إيده، والشريعة الجميلة جت على إيده، وأخرجنا من الظلمات إلى نور بإذن الله، وعرفنا الخير ومنابعه وطرقه وإزاي نوصل إليه، وحذرنا الشر وطرقه وإزاي نبتعد عنه، فكل الخير جه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب إن إحنا نحبه الحقيقة، يعني ونحبه حب صحيح، حب حقيقي. احب الرسول صلى الله عليه وسلم اكتر من نفسي واكتر من ولادي واكتر من فلوس واكتر من اي حاجه في الدنيا. طب حقق المحبه دي ازاي؟ يعني ايه احب الرسول اكتر من نفسي واكتر من مالي؟ طب ما الكل بيتعامل محبه، واي حد لو سالتيه كمسلم بعاطفته الاسلاميه بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو سمع اسمه هتلاقيه بيعيط وبيصلي عليه ويكثر الصلاه عليه. جميل، كل ده نوع من المحبه، بس محبه ناقصه. المحبه الكامله للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا يكون له الاولويه، لان الاولويه اصلها الحب، أصل الأولوية الحب. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو بيحبنا أكتر من أي حاجة في الدنيا، فالأولى إن إحنا كمان نحبه أكتر من أي حاجة في الدنيا. حبنا ليه؟ حبنا ليه يلزم إن إحنا يعني نقدم طاعته والانقياد إليه واتباعه في كل كبيرة وصغيرة عن أي حاجة تانية. دي معنى حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الأولوية في المحبة. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أحق هو بيحبك أكتر من نفسك، وبيحبك في أقرب الناس إليك، وأقرب ما يكون الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى يعني لك من نفسك، بيحبك أكتر من نفسك. المعنى أو الوجه الثاني من وجوه هذه الكلمة، الوجه الثاني من وجوه هذه الكلمة في القرآن، بمعنى الوعد والتهديد. طبعا وعد والتهديد، كما قال تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه، نظر المغشي عليه من الموت أولى لهم. وقال تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني تهديد شديد ووعيد أكيد لهذا المعاند المكابر. انتقل لباب تاني، باب الإذن. الأصل في الإذن الإطلاق من غير حجر. وأذنت للحديث، يعني استمعت. وفي الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وإن الحديث متفق عليه، طبعا حسن الصوت دي زوديها في المتن، يعني لأن هي كده جاية في الحديث الصحيح. طيب، وجوه الكلمة في القرآن، وجوه الإذن في القرآن تأتي على وجوه ثلاثة. الإذن في القرآن يأتي على وجوه ثلاثة. الأول الإذن نفسه، وقوله تعالى: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إلى آخره. المعنى الثاني الأمر كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي المائدة: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وفي الرعد: وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وإلى آخره من الآيات. طيب، ده المعنى الثاني الأمر. المعنى الثالث اللي هو الوجه الثالث للكلمة الإرادة، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلي بالك بس نقف شوية كده، الإرادة هنا في الآية دي مقصود بها الإرادة الكونية. ليه؟ لأن أنا عندي إرادة كونية، إرادة كونية قدرية، وعندي إرادة دينية شرعية. إيه الكلام في الآية دي؟ بيتكلم الله تبارك وتعالى عن السحر والسحرة، وإن هما بيتعلموا السحر عشان يفرقوا بين الرجل وزوجته، والآيات اللي محفوظة في سورة البقرة. وبعدين في سياق الآيات قال، بعد ما بين إن هذا الشخص بيتعلم السحر كافر، وإنه هيتعلم السحر عشان يعني يفتري ويبتغي على، يعني ويفتري على العباد، و سبحان الله يخلي الرجل يترك زوجته اللي جاء في الآية. وبعدين بين يعني: يا عباد لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تجزعوا ولا يعني تقلقوا من السحر، لأن السحر ده بأمر الله، بس الأمر الإيه؟ القدر الكوني. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني يا المسحور، الشخص اللي اتسحر، وقع عليه سحر، حد ضره وعمل له سحر واتأذى بهذا السحر، وتسبب هذا السحر في هذا الشخص ده، وتفرق فعلا بينه وبين زوجته، او اي ذنب يعني بتسببه السحر، الشخص المسحور ما يحزنش. ليه؟ لان الضرر اللي وقع عليه ده سحر، كان الساحر هو سبب فيه ويعاقب على هذا، لكن هو ما تم الا باذن الله، محدش يقدر يضرك الا باذن الله. بس اي اذن؟ اذن قدري كوني، لان عندي الاراده قدريه كونيه وإرادة دينية شرعية. مش ممكن تكون هنا بمعنى الإرادة الدينية الشرعية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: والله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد أبدا، ولا يأمر بالفساد، ولا يأمر بالضلال. لكن إرادة كونية أرادها لحكمة، هو يعني أرادها ولحكمة بالغة في كل ما أراد. فقد يريد شيء ولا يحبه. وإحنا قلنا نفرق بين الرضا والمحبة، وبين الإرادة والمشيئة. فيريد شيء ويشاءه، زي ما هنا في الآية دي أراد وشاء يكون فيه سحر وله تأثير ويؤثر في بدن المسحور، وممكن يقتله ويفرق بينه وبين زوجته، أراد هذا. إرادة إيه؟ أراد هذا بإيه؟ بإرادة ومشيئة. وفرق بين الرضا والمحبة، هو لا يرضى السحر ولا يحب السحر، وده اللي ضل فيه أقوام، إنه ما استطاع أن يفرقوا بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا. واضح؟ وطبعا احنا كنا في العقيده، بس انا براجع معاكي عشان اراجع عقيده وراجع اصول فقه وراجع لغه وراجع، يبقى كده خدنا يعني الوجوه والنظائر، يبقى كتاب كده دسم شامل لكل علم بيمر علينا ممكن نقف عنده ونقول معلومة نقولها، اللي حافظة تراجع اللي حافظاه، واللي ما حضرتش معانا عقيدة اهي بتستفيد وبتتعلم وبتشتاق الى انها تتعلم العقيدة وترجع تاني دروس العقيدة وشرح الكتب اللي موجودة على المواقع كلها، ومنها موقعي المتواضع اللي فيه شرح كتب العقيدة. طيب، وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وفيها فهزموهم بإذن الله إلى آخره. يبقى ده باب إيه؟ باب الإذن في القرآن. دخل على باب تاني، باب الاستحياء. قال رحمه الله: ذكر أهل التفسير أن الاستحياء في القرآن على ثلاثة أوجه. خلي بالك، ابن الجوزي رحمه الله لم يذكر المعنى في اللغة. قال ليه؟ قال لم يفرقوا بين المقصور والممدود. هو يرى إن أهل اللغة ما يفرقوش بين المقصور والممدود. المقصور طبعا نهايته الألف والهمزة كقول الاستحياء، ككلمة الاستحياء. ده الممدود، الممدود اللي هو نهايته الألف والهمزة، عفوا، ممدود اللي هو نهايته الألف والهمزة، الاستحياء ده بالأسماء الممدودة اللي نهايته ألف وهمزة، واستحيا بالألف أو يستحي بالياء دي بيقولوا عليها من الأسماء المقصورة، خلاص؟ فهو ما فرقوش بين الاثنين. طب هو إيه الحياء الأول؟ إيه هو الحياء؟ الحياء اللي هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وقال المنوي: الحياء انقباض النفس عن القبيح، معنى متقارب. جميل. فاول معنى للاستحياء في القران، اول وجه كلمه الاستحياء في القران، الاستبقاء. ومنها قوله تعالى في سوره البقره: ويستحيون نساءكم. انتوا عارفين فرعون كان بيقتل ذكور بني اسرائيل واترك الاناث عشان يخدموهم ويرعوه، لانه كان يعتقد ان هلاكه هيبقى على يد رجل بني اسرائيل، فكان بيقتل الذكور من الولدان ويستحي يستبقي الاناث عشان لما يكبروا يخدموه ويبقى فيه يعني لهم، والا النوع كله هينتهي. فاول معنى الاستبقاء. انما المعنى الثاني يقول ابن الجوزي: الترك. ومنها قوله تعالى: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فقال: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. المعنى الثالث قال: من الحياء. ومنه قوله تعالى في الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فيستحي منكم. ذكر معنى الاستحياء. طيب، الكلام ده ما فيهوش حاجة تلفت النظر؟ سؤالي كده، نفكر ونبص كده ونتأمل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وانت بتقرأي الآية دي ما وقفتيش عند حاجة؟ هنا ابن الجوزي يقول معنى الاستحياء هنا، الحياء هنا في الآية دي، معنى الترك. طبعا ده تأويل صريح وواضح، لأن صفة الحياء ثابتة لله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، من أهل السنة والجماعة، السلف الصالح. الآية واضحة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. عندنا السنة: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه بالدعاء ثم يردهما صفرا خائبتين. يستحي، أدي جت يستحي في القرآن وجاءت في السنة، يبقى دي دليل على إن صفة الحياء صفة ثابتة لله بنص القرآن وبنص السنة وإجماع أمة المسلمين. على ما لعنت؟ ليه ننفي الصفة؟ ليه؟ يعني ليه نهرب من الكلمة؟ هربوا من الكلمة قالوا الاستحياء ترك، كما أول هنا ابن الجوزي، طبعا ده تأويل من ابن الجوزي. أول ليه هربوا؟ قالك أصل الاستحياء ده الواحد يبقى يعني وشه بقى يحمر ويتكسف ويعمل خطأ. طب الاستحياء الواحد يستحي يعني يعمل لك الحاجة، يقول لك أنا استحيت فعملت لها حاجة كده، يعني أنا مجبرة. ممكن قد يكون واجب ده في حق البشر، أما في حق الله فليس كمثله شيء. شوف ابن القيم تكلم عن صفة الحياء قال إيه؟ قال: أما حياء الرب تعالى من عبده فذلك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. بين يعني ايه الحياء في حق الله. هو الحياء في حق الله زي الحياء في حق الانسان، وان كان اصلا المعنى في اللغه ما فيهوش حاجه، ما فيهوش نقص، لان المعنى لغه اللي احنا قلناه دلوقتي: خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. ايه الوحش في كده؟ يعني ايه اللي يضرني ان انا اثبت الصفه لله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن عثمان ده هو يعني لما عارفين القصه، كان يجلس مع الصحابه ابو بكر وعمر وكان يحصل عن رجليه يعني رافع ثوب كده. فدخل عليه ابو بكر الصديق ظل كما هو، وكذلك عمر ظل كما هو. وبعد لما دخل عثمان يعني غطى رجليه، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دخل عمر بن الخطاب فضلت حاسر عن رجلك، ودخل ابو بكر وانت كذلك، يعني لما دخل عثمان يعني سحبت الثوب وغطيت رجلك. فقال له شاهد يعني حديث، الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه؟ طب يعني ايه رجل تستحي منه ملائكه؟ يعني ايه استحياء الملائكه من عثمان رضي الله عنه؟ الاستحياء يعني معناه ايه؟ تعظيم عثمان، الملائكه كانت تعظم عثمان لما عنده من الخلق الطيب والديانه ويعني ورفعه المكانه في الدين. ويكفينا الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشره بالجنه وبشره بالموت شهيد. الشاهد انه يستحيي يعني حياه، نثبت الصفه لله ونثبت معناها، ها، ولا نكيف ولا نؤول ولا نشبه. ده المعنى اللي احنا عارفينه، وده عقيده اهل السنه والجماعه قاطبه في مساله الاستحياء. يبقى الاستحياء الاستبقاء، الترك هنا اشتبي عليها انه تاويل، لكن ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها، يعني هنا معنى نثبت صفه الحياء لله انه لا يمنعه شيء ان يضرب مثلا هؤلاء الكفار ببعوده فما فوقها اقل منها، وقيل في قول اعلى منها مع اختلاف التفسير. المعنى الاخر حاجه اختم بيها معنى الاسفل، باب الاسفل. الاسفل من حط رتبته عن رتبه الاعلى، انحط عن رتبه الاعلى، والسفل ما مالت اليه الاجسام الثقيله بالطبع، والعلو ما انتهت اليه الاجسام الخفيفه بالطبع. الاجسام الخفيفه تميل الى السقوط الاسفل، هذا جبت حته الحديده تقع لتحت، جبت بالونه تطير لفوق، معنى مفهوم. الوجوه بقى في القران، احدها الانحطاط من المكان، منه قوله تعالى في سوره النساء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، يعني في اسفل حته منحطين في المكانه. المكان هنا ايه؟ المكان مش مكانه، مكانه في النار فين؟ تحت. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، تحت في اخر حته، لان المنافق عذابه شديد، لانه يظهر للناس الاسلام، منافق العقدي يظهر للناس الاسلام ويضللهم ويتكلم بلسان لسن ويعرف يقيم الحجه بالكتاب والسنه ويجيب ادله باطله ويحتاج انها من القران، ويجيب ادله باطله ويحتاج انها من السنه عشان يموه على الناس ويعني يضلل الناس. منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر، ده يبقى في الدرك الاسفل من النار. هو عن داخله لم يصدق ببعث ولا بحساب ولا بكذب باشياء كثيره في القران، او بعض حاجات في القران اللي بيكذب بشيء واحد من الاحكام والعقائد، طبعا معروف حكمه. والركب اسفل منكم، يعني انغبط في الوادي تحت. يبقى اذا اول معنى او اول وجه الوجوه الاسفل الانحطاط في المكان. الوجه التالي الخسران، فارادوا به كيدا فجعلناه الاسفلين، يعني الاخسر ليه؟ الخاسرين. كما ارادوا يكيدوا به ربنا جعلهم الاخسرين، لانهم ما استطاع ان يكيدوا لابراهيم عليه السلام. الوجه الثالث قال ابن الجوزي بلوغ ارذل العمر، بيعتبر في قوله تعالى ثم رددناه اسفل سافلين. الاسفل سافلين هنا يعني ارذل العمر، اسفل هنا بمعنى ارذل العمر. طبعا ده قول ابن الجوزي، وقول كمان برضو فريق من العلماء منهم الامام الطبري رحمه الله رجح ان اسفل السافلين يعني انه يرد الى ارذل العمر، ولكن هذا القول طبعا في نزاع اهل السنه قوي جدا في مساله اسفل سافلين ارذل العمر ولا النار، يعني الدرك تحت في النار. الحقيقه ابن الامام الطبري رغم يعني علو كعبه ومكانته في الدين و الا انه قال في هذه الايه اسفل سافلين يعني ان يبلغ ارذل العمر. رد عليه ابن القيم من 9 وجوه. انتوا عارفين الامام الطبري متوفي 310 هجري، ابن القيم توفي 751 هجري. رد عليه من 9 وجوه قويه جدا، وعلى من قال سواء الطبري او غيره، ما يقصدش طبعا بيرد على الامام الطبري، بيرد عامه على من رجح انه اسفل سافلين يعني ارذل العمر من العلماء عامه سواء الطبري او غيره، ما يقصدش الطبري بعينه. رد عليه من 9 وجوه، الحقيقه الوجوه كلها قويه، وقال اسفل سافلين لا يستقيم معناها انه ارذل العمر لا لغه ولا عرفا. قال انما هو اسفل سافلين زي ما، وده مكان الفجار، زي ما مكان الابرار اعلى عليين، وطبعا جعل يسرد الادله بطريقه القيم، نفسه عالي جدا. عارفين ابن القيم طبعا ربنا اعطاه له جدل في الحق، واعطاه له الحقيقه ساعه علم عظيمه جدا. كثير من العلماء تجديه يبرع، او يعني اكثر الغالب على العلماء يبرع في فن من الفنون. مثلا الامام الطبري تقولي برع في التفسير، الامام القرطبي برع في التفسير، وكان لهم علوم كثيره ويفهموا في جميع العلوم، ما تخفاش عليهم يعني العلوم. لكن لما تقولي مثلا الطبري على طول يجي على دماغك التفسير، القرطبي ده التفسير. تقولي مثلا عالم ابن كثير برضه التفسير، تقولي مثلا الامام احمد لا ده الحديث والفقه، الشافعي لا ده امام في الفقه وسبق في الفقه، ورغم ان هو عمل اصول الفقه وعمل وعمل، لكن اول ما يجي على بالك لا ده احد الفقهاء الاربعه. يعني عايز اقول كل عالم رغم انه عنده علم في جميع المواد، لكن بيبرع في فن او فنين من من الفنون العلم وصنوف العلم. لكن ابن القيم الحقيقه ربنا اعطى له سعه عظيمه جدا في العلم، اعطى له يعني في الرقائق لا يستطيع احد ان يقارن نفسه ابن القيم. امام في الرقائق، امام. وكل من جاء بعد ابن القيم، ويعني نظرت في كتاب كتب الرقاق اللي ما جاءت بعد اللي جاءت بعد ابن القيم، هتجد انه الجميع على عليه في هذا الباب، لأنه ما حد أبدا سبق ابن القيم في باب الرقاق أبدا. معلوم، شوفي كتاب الفوائد وبدائع الفوائد، وشوفي عدة الصابرين وعدة الصابرين، وشوفي كتب بقى كلها ومدارك السالكين، ما حد أبدا يستطيع أن يسبق ابن القيم أو سبق ابن القيم في باب الرقاق. طب تعالي في أصول الفقه حاجة يعني تشيب لها الرؤوس، طب تعالي في باب الفقه نفسه بقى، وشوف ازاي ان هو في الفقه وتحليل المسائل وفقه المقارن، هو فقه الدليل، وازاي يقارن من اقوال ائمه ويتصل للدليل، مش متعصب المذهب من المذاهب، رغم ان هو كان يميل لل يعني لشيخه، شيخ ابن تيميه قعد حوالي 60 سنه على مذهب الحنبلي، وبعد كده يعني بقى كلامه كله في يعني لما بلغ ال 60 وبعد كده كلامه كله بقى طبعا بالدليل، لكن كان يميل لمذهب الحنبلي الى اخره. فهو إمام في صنوف العلم الحقيقة، وفي أكثر من فن من فنون العلم، فربنا أعطاه له الذكاء والبديهة والقلب طبعا السليم، إنه والحب الشديد لله اللي خلاه يبرع في الأسماء الحسنى، ويبرع في التفسير، ويبرع في الفقه، في الرقاق، يعني شيء الحقيقة العقل بيقف أمام هذا الرجل، نحسبه يعني على خير كثير ونزكيه على الله. وكده يعني نقف ونختفي بهذا، نكتفي بهذا القدر من الوجوه والنظائر، ونكمل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.